موقف الإخوان المسلمين من التوحيد والشرك بالله. انتبه، موقف الإخوان المسلمين من التوحيد والشرك بالله. بدأ ذي بدء، الإخوان لم تقم على علم، ولم يعترف حسن البنا بأنه عالم، فقد قال لمن سأله عن التوسل: يا أخي إني لست بعالم، ولكني مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد أفتى، فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء والمختصين، فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد، وأما أنا فهذا مبلغ علمي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان يقول هذا يعني على سبيل التواضع، يقول بهذا التواضع، لا، نحن نقول هذا حق فعلا، فهو ليس بعالم، وسيأتيك نبأ أنه ليس بعالم، بل ولا ليس مستقيما على الطريق. هذه واحدة. وإن كان يقولها إحقاقا لحق هو يراه، فنقول إذا لم تكن عالما فكيف تكون زعيما ومتصدرا؟ وما حكمه لو تصدر الجهال وغير العلماء؟ الحكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الوارد في الصحيح، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحقيقة التشخيص الأول لكل هذه الجماعات التي ندرسها، اتخذ الناس فيها رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا لم تنطلق جماعة من العلماء. طيب، حسن البنا كيف ننتظر منه تقرير عقيدة التوحيد الصافي الخالص وقد تربى في أحضان الصوفية الحصفية الشاذلية؟ قال أبو الحسن الندوي: كان حسن البنا في أول أمره كما صرح بنفسه في الطريقة الحصفية الشاذلية، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة، وحدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عمره وفي زحمة أعمال. حق ورد، حق أنه على الطريقة الحصفية الشاذلية وأوردها ونشأ عليه، تمام، رد على شبهة من يقول بأن حسن البنا يمكن أن يكون قد تاب ورجع وندم، لا، حسن البنا إلى آخر عمره. ومن يخبر عنه الندوي، والندوي من هو الندوي بقى عند هذه الجماعة أيضا؟ أبو الحسن الندوي من مشاهير العالم الإسلامي. أبو الحسن الندوي زي سيد قطب كده يا إخوان، مثل سيد قطب تماما، مشهور تأصيلا وتأسيسا. فهو يقول يعني كأنما يتكلم عن واحد، كأنما يتكلم بشيء لا يشين، يعني ما يعيب هذا، وما يعيب البنا أن يموت على هذه الأوراد والأشغال رغم زحام أعماله، لأنه كان محافظ على الأوراد الشاذلية الحصفية، فلم يكن محافظا على الأذكار الواردة في كتاب النووي، ولا حتى كان مع حسن البنا حتى حصن المسلم، لا، لم يكن مع حتى حصن المسلم، إنما كان مع حسن البنا الطريقة الشاذلية الحصفية. هذا حسن البنا، كما أقر بنفسي أنه كان يتردد على قبور مشايخ الطرق الصوفية ويقضي يوما كاملا عند قبورهم ثم يرجع. يا سلام، يتردد على قبور مشايخ الطرق الصوفية ويقضي يوما كاملا عند قبورهم ثم يرجع، فقد قال ما نصه: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما ثم نعود. يبقى إذن كان يرابط عند القبور حسن البنا. وطبعا إذا كانت جماعة يؤسسها مثل هذا الرجل فماذا ننتظر منها؟ هي جماعة تدعو إلى ماذا؟ فإن قال قائل كان هذا في أول أمره، قلنا يرد عليه هذا الكلام، ويرد عليه أيضا أنه لو كان حسن البنا يتبرأ من هذا فأين براءته من الطريقة الحصر فيها الشاذلية؟ دعوكم بقى، حسن البنا كان في الأول سيد قطب تاب ورجع، أخرجه لنا، احنا نتمنى أن يكون سيد قطب رجع إلى السنة والتوحيد الخالص، ما في مشكلة، نتمنى أن يكون حسن البنا رجع إلى التوحيد والسنة الخالص. البنا يحيي الموالد، البنا طريقة حصرية شاذلية، البنا يزور القبور ويرابط عندها يوما كاملا. ماذا يصنع البنا عند القبر يوما كاملا إلا الشرك بالله؟ يا نذر يا ذبح يا طواف يا أي شيء من هذه الأشياء، ولا ماذا؟ يتأمل في الميت ولا ماذا يعني؟ طيب والموالد، حسن البنا من أصحاب الموالد. قال عبد الرحمن البنا فصار في الموكب حسن البنا ينشد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي، طبعا ربيع الأول يعني المولد، ففي كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر، يعني كل ليلة يخدهم حسن البنا ويلف البلد ينشد، كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر، فننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من قصائدنا مشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. صلى الإله على النور الذي ظهر، من النور؟ النبي، ففاق الشمس والقمر، صلى الله على النور. وهل النبي نور؟ هذا أعتقد الرد الصوفية أن النبي إيه؟ نور، ولهذا يقولون من خصوصياته أنه لا ظل له، ما له ظل، النبي ما له ظل، نور. ويذكرون في هذا الحديث الموضوع أن إيه؟ أن الله عز وجل أول ما خلق الله ما له خلق قال نور نبيك يا جابر، نور نبيك إيه يا جابر، أول ما خلق الله نور نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله نور نبينا، والنبي يقول أول ما خلق الله الإيه القلم قال اكتب وكذا، ثم العرش قبل القلم، وهذا وحتى قبل العرش موجود مخلوقات لا يعلم عن كونها إلا الله، لكن العلماء وجهوا أول مخلوق اللي هو أن العرش قبل القلم، وأن العرش أول المخلوقات الحسية الموجودة المعلومة المعروفة، وإلا فهناك عوالم قبل العرش حتى، فالله عز وجل لا يزال فعالا لما يريد، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل ويخلق، ولا يعلم عن هذا الخلق إلا هو عز وجل. وأما القلم فأوليته أولية مقيدة، أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة بينما ينشد أخي معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لو لم يكن عند البنا إلى هذه الأبيات لكفى في نسفه. هذا الحبيب قد حضر اللي هو النبي، حضر يعني بتاع حضرات، حسن البنا بتاع حضرات. هذا الحبيب قد مع الأحباب قد حضر، يعني هنبحث إيه بقى؟ ما فيش أبحاث علمية، ده نبحث في جماعة الإخوان، هنبحث إيه؟ هنبحث مشروعية بحث نقولات من ابن تيمية وأحمد بن حنبل على جواز هذا النبي قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. النبي بيسامح: لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر إلى آخره. ولا عجب من دعوة يقودها جاهل تربى في أحضان الصوفية. طيب، ولذلك ليس الأمر هذا فقط، لما كانت دعوة الإخوان في منأى عن دعوة الأنبياء والاهتداء بهديهم كانت نكبة على الإسلام وأهله، لقد وقعوا في الشركيات ودافعوا عنها وزهدوا الناس في محاربتها، لأن همهم الأكبر هو ماذا؟ هو تجميع الجماهير يا أخوان، ليس الهم الأكبر عندهم تصفية العقيدة أو العبادة، مثل ما مثلا قام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذه الدعوة إلى أن مات. الألباني رحمة الله عليه قام بهذه الدعوة إلى أن مات، التصفية، كان دايما نقول كده، التصفية، التزكية، التربية، التحلية، التخلية، هذه كلها مصطلحات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. خلي البدع والخرافات وحل مكانها السنة. ويقول التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، توحيد أولا، وتصفية العقيدة من الشرك، وتصفية العبادة من البدع. ولهذا يا أخواني خذوها قاعدة، اكتبوها، إن علامة هداية أي دعوة لفرد أو جماعة دعوتها ونشرها للتوحيد والسنة بفهم سلف الأمة. تحكم على أي دعية من خلال هذا؟ فين حجم التوحيد عنده؟ فين حجم السنة عنده؟ إنما دعك من وجهود وما بينامش من الليل ولا كذا ويجاهد ورايح وجاي، كل هذا على سبيل وسنة أو على غير سبيل وسنة. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. ولذلك فقد استقبل حسن البنا في مركز الإخوان المسلمين بالقاهرة الصوفية الختمية المرغنية، ده في آخر حياة حسن البنا، في أثناء حياته بقى، مش في بداية حياة حسن البنا، ومش قبل البلوغ. لقد استقبل حسن البنا في مركز الإخوان المسلمين بالقاهرة الصوفية الختمية المرغنية الذين يقولون بوحدة الوجود، وأثنى عليهم وعلى زعيمهم ثناء بالغا كما في كتاب في قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي صفحة 208 و209. الطريقة المرغنية بتقول بوحدة الوجود، ومع ذلك استقبل حسن البنا في المركز العام. أظن كفاية يعني كفاية على حسن البنا أن يكون بهذه العقيدة، وكفاية على الإخوان إذا كان ده الرأس الأول اللي هو قدوة، فما بالك بمن تحت يدي بمراحل ومراحل ومراحل. أي إسلام يريد الإخوان؟ إسلام هو الحل، دعوكم من هذه المتاجرة. طيب، وعلى هذا قالت الإخوان مصطفى السباعي، فقد ذكرت مجلة حضارة الإسلام في عدد خاص من مناسبة وفاة مصطفى السباعي، وده طبعا كان مسؤولهم في سوريا، العدد 4 و5 و6 سنة 1384 صد 204، أنه نظم قصيدة في الروضة الندية وتلاها أمام الحجرة النبوية قبل الحج وبعدها، وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم. مناجاة بين يدي الحبيب، طبعا السنة أنك إذا تأتي قبر النبي ماذا تصنع؟ تسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر بس، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتمشي، هذه السنة. لكن هذا لا، كتب قصيدة بين يناجي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك المختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. إن كان السعي المختار، المجيء المختار ده نافلة عند الناس، فسعي مثلي فريضة. ونقول يا سباعي لا فريضة ولا نافلة السعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا فريضة ولا نافلة، بل السعي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما قال قبور، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنمي. طب وماذا يصنع النبي في سقمك؟ إن كان سقما حسيا فما يصنع لك شيئا فقد مات، وإن كان سقما معنويا فما يصنع لك النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات. وهل كان يأتيه أصحابه يشتكون هذه الشكوى؟ هل أتاه أبو بكر فقال يا رسول الله؟ هل أتاه عمر فقال يا رسول الله؟ هل أتاه علي فقال يا رسول الله؟ هل أتاه عثمان فقال يا رسول الله؟ وعلى هذا كل أتباع هذه الجماعة. التلمساني، طبعا دول الرؤوس، التلمساني مرشد الإخوان، ها؟ يرى أن الرسول يستغفر لمن جاءه حيا وميتا، فقد قال التلمساني، شوف كل حاجة موثقة، فقد قال، قال البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على التقييد، لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم، فلا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. في المثال دول داعي للتشدد في هذه المسألة، في مسألة إيه بقى؟ الشرك بالله، الشرك بالله داعي، مسألة إن يجي ويلجأ إلى القبور الطاهرة فكرامات الأولياء من الدليل عنده إيه؟ فكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. لما كان الأنبياء صادقين كان الأولياء مؤيدين، فأي معجزة تحصل لولي ده دليل على إيه؟ أي كرامة تحصل لولي ده معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ده داعي شرف.
الدكتور عبد الله عزام المجاهد. معقول؟ معقول عبد الله عزام هيكون على نفس المنهج؟ ماذا يقول الدكتور عبد الله عزام المجاهد في أفغانستان؟ ومن أجل هذا يتبين لك إذا كان هذا مجاهدا فعلى أي شيء كان يجاهد. ولقد صرح حكمة طيار لما قال له بعض الناس محاربة الشرك وكذا، على ما قال نحن نحارب الروس، نحن لا نحارب الشرك، نحن نحارب الروس. إن موضوع محاربة الشرك يقول عبد الله عزام، عبد الله عزام إن موضوع محاربة الشرك الذي نادى به العلماء السابقون أمثال محمد عبد الوهاب في عبادة الأوثان والتمسح بالقبور قد انتهى وحل محله شرك من نوع آخر، وهو شرك الحكم بشريعة البشر وترك شريعة الله. شوف الضل المضل عبد الله عزام يقول لك آيات الرحمن في جهاد الأفغان وتلك الكتابات. عرفت يا أخواني؟ عرفت ده احنا الحمد لله رزقنا الله الأسبوع ده. والله يا أخواني أنا ما من مرة في حياتي تمنيت إن عمل يتم لي مثل ما أتمنى. شوف اليوم الأربع أتمنى بس الله عز وجل يختم لنا الخميس. والله يا أخواني من يوم السبت قول يا رب يا رب الأسبوع ده يعني الله يوفقنا ننتهي منه. أي أيوة والله يا أخوان. ليه؟ لأن الحقيقة كل حاجة انكشفت. صح يا أحمد؟ يعني بقى نغمت أنا مش عايز حد بعد كده يقول لك إيه؟ وأصل يا شيخ يعني المشايخ وأصل الفضل يا شيخ يعني وبرضه يعني يا شيخ ما ننكر والحسنات والسيئات. سيئات إيه يا ابني؟ هي دي سيئات يا ابني؟ سيئات هذا من أعلى مستوى. سيئات من أعلى مستوى. أدى عبد الله عزام المجاهد اللي صدر لنا على إنه رجل جد بنفسه، رجل وولداه يا أخواني في وقت واحد. قتلوا في وقت واحد. ماذا يقول؟ ان الشرك الذي كان ينهى عنه محمد بن عبد الوهاب وغيره قد انتهى. يعني ما عادش لا بدوي ولا ابو حصير ولا فلان ولا علان ولا ابو دراع ولا ما عادش خلاص، ولا جيلاني ولا حسين في العراق في كربلاء قد انتهى. عجيب والله يا اخواني. قال عجيب يعني انت يا اما ذهب عقلك، لان العقل الواقع يشهد بهذا كما قال الصنعاني وما من بلد من بلدان المسلمين الا وفيها قبر يعبد من دون الله. يعني الواقع يرد هذا. فان قصدت ان ما في قبور فقد خلفت واقعا لا ينكره اظن كافر. مساله القبور هذه موجوده موجوده. وان كنت تقصد ان هذا ليس شركا فتلك مصيبة كبرى قد تدخلك في دائرة التكفير وعدمه. لأن من لم يرى أن هذا شرك، من لم يعتقد أن هذا شرك كافر بالله رب العالمين. إن الشرك الذي كان ينهى عنه محمد بن عبد الوهاب انتهى. انتهى يا عبد الله يا عزام انتهى. وخرج نوع آخر من الشرك اللي هو يقصد بيه بقى إيه؟ شرك القصور. إن عبد الله عزام، إن محمد حسان، إن الحويني، إن كل هؤلاء لا يبالون بشرك القبور، وإنما اهتمامهم كما يقولون بشرك القصور، قضية الحاكمية. من أجل هذا قال أبو إسحاق الحويني الكلام ده، قال إن أخص خصائص التوحيد توحيد الحاكمية. من أجل ذلك انتفض محمد حسان يؤلف كتابه التوحيد في هذا النوع، الحاكمية على قاعدة المودودي وحسن وسيد قطب. من أجل هذا انتفض ياسر إبراهيم، من أجل هذا انتفض محمد عبد المقصود. لكن محمد حسان، وانتوا لعلكم سمعتم هذا المقطع وده منتشر جدا جدا جدا، محمد حسان لما كان بينصح بعض الدعاء يعني شرك القبور، فين اللي كذا، فين اللي موجود، فين ما عادش احد تخطب خطبة كاملة. محمد حسان يعاتب شابا يخطب خطبة كاملة في شرك القبور، نفس القاعدة. فاقول لك يا اخواني، لكم يا اخواني، هم اخوان من وجه اخر، بس اخوان مثل اخوان السعودية. لان اخوان السعودية التبليغيون في السعودية لهم طبع غير التبليغيين في العالم، غير الإخوان في العالم. كما قلت لكم، تقابل واحد بالضبط عاوز تشوف إخوان السعودية، شوف محمد حسن ومن معه بالضبط، هؤلاء إخوان السعودية. طبعا انت هتقول ازاي إخوان ده بيقولوا خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع ايه، في ابتداع من خلف. نعم. صحيح. الشيخ الألباني كان بيقول إخوانية متطعمة بالسلفية، يعني ملقحة. يعني ايه ملقحة؟ عارفين التلقيح اللي هو نخل، تأبير، مؤبرة. ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته لإيه؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. نعم. إن موضوع محاربة الشرك الذي نادى به العلماء السابقون أمثال محمد العباد في عبادة الأوثان والتمسح بالقبور قد انتهى، ما عادش في تمسح بالقبور الآن، قد انتهى. شوفوا، يا الله. ده طبعا الوحيد اللي احنا نسمح لكم عاد يصوروا إن شاء الله، ياخدوا معه ومروح، مفيش إشكال. طيب الترابي، الحقيقة يعني أنا شايف أن الترابي ده يعني ذكره صراحة ظلم من بشرية أصلا. يعني ما هذا رجل يعني أشبه ب يعني الملاحدة حقيقة. قال الترابي إنهم يعني السلفيين يهتمون بالأمور العقائدية وشرك القبور ولا يهتمون بالشرك السياسي، فلنترك هؤلاء القبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البرلمان. إذا في قبة، هو ما قدرش بقى يعبر، وكان ممكن يقول فلنترك هؤلاء القبورين يطوفون حول القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان. فنحن نعمد إلى قبة واحدة، القبة التي مقصدنا قبة البرلمان، أما تلك القباب التي تعبد من دون الله فليست هذه قضيتنا. اسمع كلام سبحان الله العظيم، دعوة الإخوان المفسدين الضالين المنحرفين. تقول احنا يعني حرب عشان الدولة او كذا، لا، ده اشد. طيب هذا بالنسبة للشرك، وكفى اظن. طب موقف الإخوان المفسدين من توحيد الأسماء والصفات، سعيد حوا، ناخد حسن البنا. حسن البنا في رسالة العقائد من مجموعة رسائله قرر عقيدة المفوضة ونسبها للسلف الصالح. قرر عقيدة التفويض وقال نفوضها، نمرها كما جاءت ولا نتكلم في معاني ولا كذا. فقرر عقيدة التفويض، والتفويض معروف، التفويض هذا شر أقوال أهل البدعة، وهو تفويض المعنى والكيف. قال سعيد حوى الإخواني إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك لله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، يعني لم يجد مثالا لأئمة الاعتقاد إلا هؤلاء، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي. وطبعا هؤلاء مذهب أبو الحسن رئيس المذهب الأشعري وتاب منه الحمد لله، والثاني رئيس المذهب الماتريدي. طيب يقول القرضاوي: قلت لإخواننا العلماء، طبعا دول بقى هم بيدعوا انهم أصحاب الفقه والتصور وبينصحوا بقى السلفيين اللي هم بتوع القبور، قلت لإخواننا العلماء في قطر والمملكة العربية السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف وما فيها من جدال وكلام طويل الذيول، ها إخواننا العلماء في قطر والمملكة السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف، يعني بقى الصفات الذاتية والمعنوية وكذا، وهل نسبة والنزول وأدلة النزول والقرآن كلام الله والقرآن مخلوق، قضية الصفات عموما يعني. فأنا قلت لإخواني من العلماء دول بينصح: إن معركتنا اليوم ليست مع الأشعرة ولا من ماتريدية ولا المعتزلة ولا الجهمية، دعوكم من كل هذا، معركتنا ليست مع كل هؤلاء. ألا ومن معركتنا مع من؟ إن معركتنا الكبرى مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بنبوة ولا بكتاب. ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان، بل مع الذين يقولون ليس له وجود، وعلينا أن نخلقه كما قال أحدهم: ليست معركتنا مع الذين يتأولون صفات الله، بل مع الذين يجحدون الله بالكلية. وأي تحويل للمعركة عن هذا الخط يعتبر توهينا للصف وفرارا من الزحف وإعانة على العدو وإعانة للعدو. أبعد هذا الضلال ضلال؟ أولا الملاحدة عندنا من ضمن المعارك، وهل الذين يتكلمون في هذه المسائل ينكرون الحرب على الملاحدة؟ وهل تكلم في الملاحدة مثل ما تكلم أئمة الإسلام؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن هذه المسألة وهذه المسائل متعلقة بأعظم قضية، إنها قضية الرب سبحانه وتعالى وما له من صفات، ولهذا كانت أجل قضية في القرآن وأجل قضية في السنة، لأن العلم يعظم بحسب المتعلق به. فإذا كان علم يتعلق برب البرية فهل يتقدمه علم؟ الأمر الثالث أن قضية الأسماء والصفات وكذا قضية أبنائنا، قضية من ينتسب إلى الأمة من يمزق صفها، أما قضية الملاحية قضية خارجة عن هذه الأمة، وإن غزت بعض أفراد الأمة من الزنادقة بمن تأثر بهم، لكن ليست قضية عامة، إنما هذه القضية قضية خطيرة أن تجهل الأمة ربها. ويوم أن جهلت الأمة ربها بأسماء وصفاته ما عرفت من تدعو وبمن تتعلق، ولو عرفت الأمة وقدرت الأمة ربها حق تقدير لما عبدت غيره، لما توجهت إلى غيره. وماذا أستفيد بالإيمان بوجود رب لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يحب ولا يبغض؟ يا قرضاوي لقد اتفقت معك في وجود الرب، أنت تقول اتفق معي في وجود الرب وليس يعنينا بعد ذلك، هو في كل مكان أو على العرش استوى، هو يسمع أو لا يسمع، هو يبصر أو لا يبصر، هو يعلم أو لا يعلم، هو يرحم أو لا يرحم، هو ينزل أو لا ينزل، هو يستوي أو لا يستوي. أرأيتم ضلالا أكبر من هذا الضلال؟ من الرب؟ أنا أمنت بوجوده، لكن أهو رب الجهمية أم رب المعتزلة أم رب الأشاعرة أم رب الصوفية؟ أهو الرب الذي في بدن الإنسان موجود أم أهو الرب الذي على العرش استوى؟ أهو الرب الذي في بطون البهائم والسباع أم هو الرب الذي على العرش استوى؟ وإذا لم تكن هذه القضية يا قرضاوي قضية مهمة، فلماذا ذكر الله في الاستواء فقط في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى؟ وهل تذكر آية من القرآن إلا ومختومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو تتضمن في ثناياها اسما أو صفة؟ فإذا لم تكن تلك القضية قضية محورية يا قرضاوي يا ضال يا منعرف، فأي قضية في الوجود؟ القضية أن نؤمن بالوجود لقد آمن الوثنيون به، لقد حارب نبي قوما آمنوا بالوجود، بل واتخذوا وصائط إلى رب العالمين لعظمة رب العالمين عندهم فمن جهة الخلق هو الخالق، والإنسان طالما خلقهم ليقولون الله، ومن جهة الإحياء والممات فهو المحيي المميت والرازق، كل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك سمع الأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن ما القضية يا قرضاوي؟ ما القضية بين النبي؟ ولماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجميع الأنبياء؟ يا قرضاوي يا ضال يا منحرف، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلا مدين أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله مش أوجدوا الله وقلوا بوجود الله، لأن هذا الوجود ما ينكره إلا جاحد ملحد. إن هذه القضية توهن الصف، ها؟ فهي توهين للصف وفرار من الزحف وإعانة للعدو. لم يرى، ليس عند القرضاوي عدو على وجه الأرض إلا الملحد والسيسي. هذا عن عقيدة الإخوان.